الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 54 من جامع الترمذي وهو الثالث من أبواب السفر، باب ما جاء في صلاة الخوف. صلاة الخوف ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، فليقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. الآية. وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه عدة، ذكر لها بعض أهل العلم قريب من 16 صورة، وأخرج فيها الإمام مسلم جملة من الأحاديث، وهي تختلف باختلاف وجود العدو، فربما كان العدو في اتجاه القبلة، فهذه أسهل طريقة يصلي فيها المسلمون في حال خوفهم، إذ يصلي بهم إمامهم فيصفون خلفه فيركعون جميعا، ثم يسجد الإمام مع الصف المقدم، والصف المؤخر يبقى يرقب الأمور. ثم إذا قام الصف المقدم مع إمامه من سجوده سجد الصف المؤخر، ثم إذا انتهى الصف المؤخر من سجوده قام وتقدم مكان الصف المقدم، وتأخر الصف المقدم مكان المؤخر، ويفعلون ما فعلوا في الأولى. وقد يكون الخوف وقت مسايفة، فهنا يصلي ولو بالإشارة بالإيماء، ولو كان على خيله أو على دابته، وقد يكون العدو خلف القبلة فيتجه بعض الجيش إلى القبلة للصلاة، ويتجه بعض الجيش لقتال العدو، فيصلي الإمام بمن معه ركعة، ثم يتمون ركعة لأنفسهم ويذهبون، ويأتي الجيش الذي لم يصلي فيصلي معه ركعة ويسلم الإمام، ثم يتم الجيش ركعة، فيكون لهم من ركعتين وللإمام ركعتان. وهناك صور أخرى ذكرها أهل العلم، كل صورة تختلف باختلاف هل هو مسافر أو مقيم، هل العدو في اتجاه القبلة أم ضد اتجاه القبلة، هل الخوف شديد أم غير ذلك. فهذا من رحمة الله عز وجل، صلاة الخوف من رحمة الله عز وجل، شرعها الله لعباده تخفيفا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها منسوخة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لم يصلي صلاة الخوف، والصحيح أنها ليست منسوخة وأنها محكمة. وصلى عبد الله بن أنيس وهو يمشي حين ذهب لقتال سفيان بن عبد الله، التقى به في عرفات وخشي أن يحول بينه وبينهم المغرب بقتال، فجعل يصلي ما بينه وبينه إلى أن وصل إليه، ثم جلله بسيفه وانتصر عليه، واستدل به أهل العلم على صلاة الخائف وهو يمشي أو هو راكب يوم إيماء برأسه. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع، ويوضع في هذا المكان ما ذكره النووي رحمه الله تقريبا للفائدة، فقد لخص هذا الباب تلخيصا طيبا يراجعه من أراد الاستفادة في شرحه على صحيح مسلم. قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى، ثم سلم عليهم فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. هذا إذا لم يكن الجيش تجاه القبلة، هذا الحديث في إذا لم يكن الجيش تجاه القبلة. وهناك صور أخرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاختلاف الوارد فيه ليس اختلاف تضاد، بل هو اختلاف سعة وتخيير. الحديث متفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وقد روى موسى بن عقبة بن نافع عن ابن عمر مثل هذا. قال الحافظ: في الفتح لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، وظاهر أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب، وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده. ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه: ثم سلم فقام هؤلاء، أي الطائفة الثانية، فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا انتهوا انتهى. وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. قال في الباب: عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وسهل بن أبي حثمة وأبي عياش الزرقي واسمه زيد بن الصامت وأبي بكرة، 9 أحاديث، وربما وجد أكثر من ذلك. أما حديث جابر فأخرجه الشيخان، وأما حديث حذيفة فأخرجه أبو داود والنسائي، وأما حديث زيد بن ثابت فأخرجه النسائي، وأما حديث ابن عباس فأخرجه النسائي، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وأما حديث ابن مسعود فأخرجه أبو داود، وأما حديث سهل بن أبي حثمة فأخرجه الشيخان، وأما حديث أبي عياش الزرقي فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وأما حديث أبي بكر فأخرجه أحمد وأبو داود النسائي. قال في الباب: عن عائشة وعخوات بن جبير وأبي موسى الأشعري وعلي رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: وقد ذهب مالك بن أنس في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حثمة. قال: وهو قول الشافعي. وقال أحمد: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا، وأختار حديث سهل بن أبي حثمة. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم: قال ثبتت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، ورأى أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فهو جائز، وهذا على قدر الخوف. قال إسحاق: ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حثمة على غيره من الروايات. وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أحمد: ثبت في صلاة الخوف 6 أحاديث أو 7، أيهما فعل المرء جازا، وما لا إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة، وكذا رجحه الشافعي. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال في صلاة الخوف: قال: يقوم الإمام مستقبل القبلة، وتقوم طائفة منهم معه. هذا إذا كان الجيش عكس اتجاه القبلة، وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو، فيركع بهم ركعة، ويركعون لأنفسهم ركعة، ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم، ثم يذهبون إلى مقام أولئك، ويجيء أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين، فهي له 2 ولهم 1، ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين، أي أن لكل واحد ركعتان، للإمام ركعتان، وللمصلين من ركعتين، إلا أن كل واحد منهم يصلي مع إمامه ركعة تامة من قيامها إلى سجودها، ثم ينصرف ويصلي لنفسه ركعة تامة. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي وبالسند. قال أبو عيسى: قال محمد بن بشار: سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث، فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، وقال لي يحيى: اكتبه إلى جنبه، ولست أحفظ الحديث، ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. لم يرفعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد، وهكذا روى أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري موقوفا، ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد. وروى مالك بن أنس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة ركعة، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعة. بل جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأولين ركعتين ثم صلى بالآخرين ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ولهم من ركعتين. واختلف العلماء، فقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ابتداء الفريضة ثم صلى تطوعا، وقيل غير ذلك. المهم أوجه كثيرة ملخصها فيما أشرنا إليه من كلام النووي رحمه الله. قال أبو عيسى أبو عياش الزرقي اسمه زيد بن الصامت، باب ما جاء في سجود القرآن. سجود القرآن الذي نقل عليه الاتفاق ويذكره أكثر أهل العلم أنه في 14 موطنا، ولكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في 4 مواطن في الصلاة، في صورة صاد وصورة النجم وصورة الانشقاق وصورة العلق. مع أن بعض أهل العلم ينكر السجود في المفصل، وهذه 3 سجدات كلها في المفصل. قال اعلم أن أول مواضع السجود خاتمة الأعراف، وثانيها عند قوله في الرعد بالغدو والآصال، وثالثها عند قوله في النحل ويفعلون ما يؤمرون، ورابعها عند قوله في بني إسرائيل ويزيدهم خشوعا، وخامسها عند قوله في مريم خروا سجدا وبكيا، وسادسها عند قوله في الحج إن الله يفعل ما يريد. وأيضا في الحج يضاف إليها اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وسادسها عند قوله وسابعها عند قوله في الفرقان وزادهم نفورا، وثامنها عند قوله في النمل رب العرش العظيم، وتاسعها عند قوله في ألف لام تنزيل وهم لا يستكبرون، وعاشرها عند قوله في صاد وخر راكعا وأناب، والحادي عشر عند قوله في حاميم السيدة إن كنتم إياه تعبدون. قال أبو حنيفة والشافعي والجمهور عند قوله فهم لا يسأمون، والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر سجدات المفصل، والخامس عشر السجدة الثانية في الحج كذا في النيل. فمعلوم فضل سجود القرآن، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد انعزل الشيطان يبكي ويقول أمر ابن آدم في السجود فسجد له الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. وهي مستحبة وليست بواجبة، ويجوز أن يسجدها الإنسان على طهارة وعلى غير طهارة، ويجوز أن يسجدها للقبلة وإلى غير القبلة إلا إذا كان في الصلاة أو خشي فتنة الناس، فالسجود إلى القبلة أفضل بلا شك ولا ريب. والدليل أنه لا يلزم فيها القبلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في مجلس وما بقي أحد إلا سجد، كانوا في مجلس هذا لهذا الجانب وهذا لهذا الجانب. قال أبو السند المتصل حدثنا سفيان بن وكيع ضعيف، قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري ثقة عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي مجهول عن أم الدرداء جهيمة عن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منها التي في النجم، أخرجها ابن ماجه، وكما ترى الحديث ضعيف. قال في الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمر بن العاص، أما حديث علي فأخرجه الطبراني في الأوسط وسنده ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السيدة، وأخرجه البيهقي بلفظ عزائم السجود 4 ألف لام ميم تنزيل وحام ميم السيدة ويقرأ باسم ربك والنجم هذا في شرح السراج. وأما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري والترمذي في سجدة صاد، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم والترمذي في سجدة الانشقاق والعلق، وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الشيخان في سجدة النجم، وأما حديث زيد بن ثابت فأخرجه الشيخان أيضا، وأما حديث عمرو بن العاص فأخرجه أبو داود وابن ماجه. قال رحمه الله: قال أبو عيسى حديث أبي الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي وبالسند المتصل. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر وهو ابن حيان الدمشقي قال سمعت مخبرا يخبر عن أم الدرداء، انظر يعني مجهول، ويروي عن مبهم، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بلفظه، هو ضعيف جدا. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب، أصح مع ضعفه. قال: باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، يعني تخرج في حشمتها في حجابها مع عفتها. قال أبو السند المتصل: حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد عن مجاهد وهو ابن جابر قال كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. هذا إذا أمنت الفتنة، والليل أستر للمرأة من النهار، أما إذا كانت الفتنة فلا ليل ولا نهار، لا سيما إذا كانت تخرج متكشفة متطيبة، أو كان الفساق يلتقونها في الطريق وربما تعرضوا لها في التحرش ونحو ذلك، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وصلاة المرأة في المسجد جائزة، وصلاتها في بيتها أفضل. فقال ابنه: والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا، يعني مخادعة، إذا هي تريد أن تلقى عشيقها أو صاحبها خرجت إلى المسجد أو أرادت أن تظهر زينتها. فقال: فعل الله بك وفعل. جواز الدعاء على المعرض والدعاء للابن أولى من الدعاء عليه. قال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقول لا نأذن لهن، لكن ابن عمر فعل ذلك زجرا له وسبه جدعه حتى لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري المرفوع منه، أخرجه مسلم، وأخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. سيأتي أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات، خرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة وأشار إليه المصنف. قال: في الباب عن أبي هريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد. حديث زينب أخرجه مسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمص طيبا. حديث زيد بن خالد فأخرجه ابن حبان بمثل حديث أبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال: أعلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ومع هذا لو استأذنت للصلاة إلى المسجد لا تمنع بل تؤذن، لكن لا مطلقا بل بشرط قد وردت فيه الأحاديث. قال النووي: لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهي ألا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلخال يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها مما يفتتن بها، وألا يكون في الطريق ما يخاب به مفسدة ونحوها. وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمولا على التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد وجدت الشروط المذكورة، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط. انتهى كلام النووي. قال: باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد. البزاق بالزاي وبالصاد وبالسين، يصلح فيها ثلاث لغات كالصراط والزراط والصراط، يصلح فيه ثلاث لغات، وكذلك الوزقة والوسقة والوسقة يحرف متقاربة. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور سفيان الثوري عن ربع بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك، يعني تلقاء شماله إذا لم يكن عن يساره أحد وإلا يبصق في المناديل. وأيضا ألا تكون المسجد مفروشة، أما إذا كانت المساجد مفروشة فإن البصاق فيها يؤدي إلى تلويثها وإلى تغير رائحتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البصاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه. أو تحت قدمك اليسرى، أخرجها النسائي بن ماجه وأحمد. قال في الباب عن أبي سعيد وابن عمر وأنس وأبي هريرة. أما حديث أبي سعيد فأخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحطها وقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره وتحت قدمه اليسرى. أما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس وقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه إذا صلى. وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ليبصق عن يساره وتحت قدمه اليسرى. قال أبو عيسى وحديث طارق حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قال سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة. قال وقال عبد الرحمن بن مهدي أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر. ما شاء الله لم يكذب كذبة في الإسلام، هذا مجاهدة عظيمة. فإلا الإنسان قد تسقط منه الكلمة بعد الكلمة حتى وإن كان حريصا. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه النسائي وأبو داود وأحمد الدارمي. وهذا محمول على البصاق على فرش المسجد أو في مكان يتأدى فيه الناس في المسجد. أما من كان بصاقه في منديل أو في رداء أو نحو ذلك فلا حرج. والإنسان قد يحتاج إلى البصاق لا سيما النخامة فإن بلعها مقزز ومؤذي ربما أدت إلى الغثيان وإلى نحو ذلك، فهي عبارة عن تجمع شيء من الميكروبات وكذلك الغبار والأتربة بخلاف البصاق. البصاق يخرج في من اللسان ويبلع مباشرة، أما النخامة عبارة عن تجمعات. ففي هذا الحديث دليل لمعنى قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا كانت النخامة في المسجد خطيئة تكفر بإزالتها ودفنها وتغيير المنكر. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد والدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في السجدة في إذا السماء انشقت ويقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن أيوب عن ابن موسى عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت. أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد الدارمي. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في سجود التلاوة. جاء من رواية عبد الله العمري أنه كبر وعبد الله ضعيف خالفه عبيد الله. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر ابن محمد هو ابن عمر عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون السجود في إذا السماء انشقت ويقرأ باسم ربك. وفي هذا الحديث أربعة من التابعين بعضهم عن بعض. إلى هنا بارك الله فيكم.